إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حقق التوحيد واقعا في حياته، وجعل أقواله وأفعاله نموذجا يحتذى به لسائر أمته، ارتضاه رب العالمين، فهو صلى الله عليه وسلم أكمل من وحد الله عز وجل وأفضل من عبد الله عز وجل. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أحبة المشاهدين في كل مكان، مرحبا بكم في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله. في هذه الحلقة نتحدث عن اسم من أسماء الله الحسنى، تبارك اسم الله الحيي، اسم توقيفي ورد بنصه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من الأسماء المشهورة، وربما لا يعرفه كثير من الناس، وربما يختلط في النطق باسم الله الحي. لكن الاسم اللي نتكلم عنه وبنحاول ان احنا نفقه ما دل عليه من توحيد الله عز وجل هو اسم الله الحي. الاسم ورد توقيفا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار. المتبرز مكان في الصحراء يخرج الناس إليه في حياء أو في ستر لقضاء حوائجهم، ربما يغتسلون فيه، يعني مكان منقطع عن الناس أو عن الكتلة السكنية اللي كانت موجودة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد من الناس اغتسل وهو بغير إزار، يعني عورته ظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المتبرز فرأى الرجل يغتسل بالبراز بلا إزار، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله عز وجل حيي ستير، النص صحيح ثابت والحديث صحيح وثابت، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني ومعه جمع كبير من المحدثين، والحديث دل على إثبات اسم الحيي وعلى وصف الحياء. وأيضا ورد في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. اسم الله الحي في الحديث الأول اقترن بالستين، في الحديث الثاني اقترن بالكريم، مرة بالستير ومرة بالكريم. الشاهد الأول في الدليل التوقيفي على ثبوت نص الاسم، لأن احنا اتفقنا في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله ألا ندعو الله عز وجل إلا باسم توقيفي ثابت في كتاب الله أو صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما عادش ينفع أمور الفوضى التي يسمي الإنسان ربه بما يشاء من الأسماء تحت مسمى أنه يرى الكمال في هذا الاسم، فهذا خطأ كبير، لأن عقل الإنسان لا يستطيع أن يقدر ما يليق برب العزة والجلال من الكمال. والأسماء المشتهرة ليست نصا توقيفيا، بل هذه الأسماء مما جمعه الوليد بن مسلم مولى بني أمية في آخر القرن الثاني الهجري وأدرجها وألسقها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنها من الوحي وأنها من التوقيف ورددوها ونشروها وتعبدوا لله بها. وكان يجب البحث عن نصوصها أين وردت، وهل هي توقيفية ثابتة في كتاب الله أم لا. وقد تبين لنا بعد البحث والدراسة إن في 21 اسم من هذه الأسماء لا يصح تسمية الله عز وجل بها، لا تصح تسمية الله بها لأنها لم ترد في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض المعاني أو بعض الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء أو دلت عليها صحيحة، وفي برضو أسماء لا يليق أن تنسب إلى رب العزة والجلال كتسمية الله بالضار أو تسمية الله عز وجل بالمدل أو تسمية الله عز وجل ببعض الأسماء التي يعني قيدت أو الأسماء التي يعني تحتاج إلى تحقيق وإلى ضبط. فربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأهل التفسير يقولون إن من الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله. وإحنا قلنا المنهج اللي إحنا ماشيين عليه وده منهج أهل السنة والجماعة مبني على تصديق خبر الله عز وجل، فإن أخبر عن نفسه باسم أسمائه مطلقا صدقناه اسما مطلقا وهي الأسماء الحسنى، وإن أخبر عن نفسه باسم مقيد مضاف يفيد المدح والثناء على الله بغيره لا بنفسه، يعني الاسم يبقى فيه كمالة توضح الكمال اللي في الاسم، زي قول الله تبارك وتعالى إن الله بالغ أمره، فلا يمكن إطلاق البالغ اسم في حق الله لأن البالغ اسم مقيد، إن الله بالغ أمره فقيد بأمره، فطالما هو مقيد بأمره ففيه الكمال. لكن لو أطلقنا اسم البالغ فيوهم النقص على طول، لأن أنت لا أطلقت بعقلك، والله ما ذكره مطلقا وإنما ذكره مقيدا، زي المنتقم قال إن من المجرمين منتقمون، لكن الوليد المسلم لما أطلق المنتقم في الأسماء المشهورة فربنا سبحانه وتعالى منتقم، تعميم الانتقام لا يليق بالمؤمنين أو الأنبياء والمرسلين، فهل سينتقم الله عز وجل من أوليائه؟ الإطلاق يشمله، فالله ما ذكره إلا مقيدا، فالمنتقم من أسماء الله المقيدة نقيده كما قيده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما ورد مطلقا أطلقناه وما ورد مقيدا قيدناه، وهكذا في كل أسماء الله الحسنى سواء كانت المطلقة أو المقيدة. وعلى هذا نشرح أسماء الله عز وجل ونبحث عن الدليل، دليل الإحصاء، لأن هذا مما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل الندب وعلى سبيل الدعوة إلى الجنة، فقال إن لله عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فنبحث عن الأسماء، لأنه قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها، الإحصاء لا يكون إلا بنص توقيفي من الوحي. الإحصاء لا يكون من صدور الناس ولا من قلوبهم ولا من أهوائهم ولا من أذواقهم ولا من مواجيدهم ولا من رؤاهم وأحلامهم، لا، الإحصاء يبقى من الكتاب والسنة، من كتاب الله ومن سنة رسوله نصا توقيفيا. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يبقى الأسماء الحسنى هي التي سمى الله عز وجل نفسه بها. فما سمى الله نفسه به هو ده اللي نتتبعه. طيب سميته لنفسك، أو إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سمى به نفسه، أو أنزله في كتابه، المقصود أنزله في كتابه اللي هو الوحي، كتاب والسنة، أو علمته أحدا من خلقك. فواحد يقول لك أو علمته أحدا من خلقك، يبقى معنى ذلك هل يصح أنني أجي أألف لربنا سبحانه وتعالى اسم بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلقك؟ نقول لا، أو علمته أحدا من خلقك قد تكون الملائكة، وقد يكون الأنبياء والمرسلين في غير هذه الدنيا، مما سيعلم الله عز وجل النبي من محامده وأسمائه وصفاته ما لا يحصيه الآن، أو علم بعض أنبيائه ورسله أسماء لا نعرفها، أو علم بعض خلقه من عباده وأوليائه من أهل العلم، بس بشرط الدليل. يعني علمته أحدا من خلقه بناء على بحثه أو على ما وصل إليه بالدليل النصي التوقيفي، لأن هو ده الفيصل. ما ينفعش واحد يألف لربنا سبحانه وتعالى الأسماء، أو واحد يشوف رؤيا ويجي أمه يقول الصبح أنا شفت كذا في المنام إن من أسماء الله كذا وكذا، يبقى ده من أسماء الله يعتمد. لا، ولا واحد من مذهب المتكلمين يقول لك من أسمائه واجب الوجود. من الذي سمى الله عز وجل بهذا الاسم؟ أسماء الله عز وجل توقيفية على النص، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وطبعا ما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يعلمه إلا الله. ولذلك أسماء الله الكلية، لما واحد يسألك عدد أسماء ربنا كام، قال الله أعلم. اللي موجود في الكتاب والسنة عدده كام، هذا يحتاج إلى بحث وتتبع، وقد بان بالدليل إن فيه 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد، وهي محصاة نقدر إن احنا نتكلم عنها بأدلتها التوقيفية في هذا البرنامج بإذن الله. فاحنا يعني في برنامج تبارك اسمك بنشرح أسماء الله الحسنى المطلقة، 99 المطلقة، وثم ننتقل بعد ذلك إلى الأسماء المقيدة، لكن إن أحيانا رب العزة والجلال وجعلنا سببا في بيان فقه أسماء الله الحسنى في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله، نعود إلى اسم الله الحي. معلش هذا الاستطراد مهم، على اعتبار أن الأمة الإسلامية تعرف كيف تأخذ الأسماء بأدلتها، والأيام المقبلة للأجيال القادمة يستطيع أن يتعرف على عقيدتهم الصافية النقية اللي فيها الأدلة النقلية قبل الأدلة العقلية، تقدم فيها الأدلة النقلية القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. بسم الله. اسم الله الحيي من الأسماء التوقيفية اللي دل على وصف الحياة، إن الله حيي، الحيي هو الله، والحيي علم على ذات الله تضمن الدلالة على وصف الحياة، فالحيي هو الموصوف بالحياة. الحيي في اللغة هو المتصف بالحياة، يقال حيي منه حياء، واستحيا منه واستحى منه، وهو حيي ذو حياء، زي غني ذو غنى. فالغني اسم والحيي اسم، دل على وصف الحياة وتضمن الدلالة على وصف الحياة. طيب الحياة في حقنا صفة خلقية رقيقة، سجية لطيفة دقيقة، موجودة في نفس الإنسان تمنع النفس من تجاوز أحكام العرف أو من تجاوز أحكام الشرع. يعني المقصود بالحياء بينظر إلى مراعاة العرف، وبينظر قبل العرف إلى مراعاة أحكام الشرع، فيستحي أن يقع في المخالفة. والمقصود بأحكام العرف كل ما تعرفه النفوس وكل ما تستحسنه العقول من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهي التي كانت ولا تزال مستحسنة في كل زمان ومكان، زي الصدق، إخلاص، والوفاء. دي أخلاق موجودة في كل البشر سواء كانوا مؤمنين أو حتى كافرين. فديت أمور تعرف بالعرف، لكن اللي يعرف بالشرع اللي فيه الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. وعند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني في هذا الكلام ده عند الأنبياء جميعا من أول النبوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، يعني إذا لم يقيدك الشرع ولم تتق الله عز وجل حياء من الله فاعمل بقى اللي أنت عايزه. وحنقول لك إيه بقى، أخبرك إزاي إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. والمقصود أن الحياء لم يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء، وأنه لم ينسخ في جملة ما نسخ من شرائعهم، لا، الحياء موجود. وعند البخاري من حديث أبي سفيان رضي الله عنه، كان على ملة الكفر قبل دخوله في الإسلام، قال وهو بين يدي هرقل: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه. يعني أبو سفيان هو بين يدي هرقل بيدور على وصف، ما هو عدو للنبي عليه السلام وقتها، بقول لولا الحياء إن هم يمسك علي كذبه كنت كذبت، لكن منعه الحياء من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر. شفت بقى إزاي؟ أبو سفيان ساعتها كان كافر. فالحياء صفة خلقية وسجية موجودة في النفس، كانت موجودة في العرب حتى على كفرهم. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا. حيي ستير، والله عز وجل حيي ستير، نعم. طب مسألة إن الإنسان يتصف بالحياء والستر، وربنا يكون من أسماء الحي الستير ومصوب بالحياء والستر، المسألة دي أفهمها إزاي؟ هو ده توحيد الله في اسمه الحي الستير، أن يرى أثر الاسم في سلوك العبد. فكان موسى وصفه الحياء والستر، لا يرى من جلده شيء استحيا منه، يعني ساعة ما جلده ينكشف أي شيء من جسمه يستحي ويغطيه. والله عز وجل قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تمشي على استحياء، وذو صفة المرأة الحياء، ووصف الحياء نقول لك وصف دقيق ولطيف وكريم وسجية خلقية موجودة في كل إنسان، خصوصا المرأة الحياء. فالمرأة اللي ما عندهاش أي حياء خلاص توقع منها أي شيء تصنع، زي ما نشوف الآن السفور وعدم الستر، بل نرى الفجور والمجاهرة بالعصيان ومحبة إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا، وكل ذلك يهدم الحياء. فأي حياء في امرأة تتاجر بجسدها في وسائل الإعلام وتسمي ذلك فنا وإبداعا وحقوقا للمرأة، إنها كارثة. لكن الحياء زي ما نقول كده صفة أخلاقية وسجية نفسية تراعي مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهي كلها خير، الحياء كله خير. الحياء ده بالنسبة للعرف عرفناه، وبالنسبة للشرع حياء الشرع الحياء الذي يحفظ به العبد حدود الله ومحارمه، لا يقع في محارم الله، وربما يتطلب ذلك ورعا واتقاء للشبهة، وده ممكن يسبب مشاكل للي موصوب بالحياء، لكن أنعم به من حياء. إنما الإشكال إن ممكن واحد يبقى موصوف عند الناس بالورع وظاهر بالخشية ومظهر التقوى، وهو لا يستحي فيما بينه وبين نفسه وبين الآخرين من رب العالمين. ده بالنسبة للحياء في معناه في العرف ومعناه في الشرع، لأن حدود ربنا سبحانه وتعالى تحتاج إلى حياء في ألا يقع فيها الإنسان. لكن بقى تعالوا نشوف معنى الحيي الستير والحيي الكريم وعلة اجتماع الاسمين الحياء مع الكرم كوصف لرب العزة والجلال دل عليه اسمه الحي. لو تتذكروا في كل اسم احنا بنذكره بنقول ان الاسم له تعلق بتدبير الله الكوني وتعلق بتدبير الله الشرعي. تعلق، بسم الله، بإرادة الله الكونية وتعلق بإرادة الله الشرعية. تعلق بمعاني القدرة وتعلق بمعاني الحكمة. تعلق بتوحيد الربوبية وتعلق بتوحيد العبودية. تعلق بالمشيئة وتعلق بالمحبة. تعلق بإياك نعبد وتعلق بإياك نستعين. فما وجه ذلك في فقه اسم الله الحي؟ وما العلة في ارتباطه بالكريم وارتباطه بالستير؟ هذه هي قضية اسم الله الحي وفقه معنى أسماء الله الحسنى. نأتي الأول لمعنى الحي في حق الله تبارك وتعالى. ربنا مصوب بالحياء، يعني سبحان الله، إن الله عز وجل حي كريم. شوفوا النص يقول لك إن الله عز وجل حي كريم، إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرة. ربنا بيستحي من العبد لما يرفع إيده، والاستحياء في حق الله وصف كمال، احنا مش عارفين كيفية هذا، يعني بالنسبة للصفات نثبتها لله على الكيفية التي يعلمها الله، ليس كمثله شيء فيها، انفرد في حيائه عن سائر حياء البشر. بس أنا عايز أفهم معنى الحياء، وده من حقي، إنما الكيفية طبعا ما نعرفش كيفية الذات ولا كيفية الصفات ولا كيفية الذات في حيائها، لكن إحنا بنتكلم على وصف رب العزة والجلال وفهم معنى الوصف. أنا من حقي أفهم المعنى، زي ما قولك الرحمن العرش استوى، ما تقدرش تسأل عن كيفية الاستواء أو شكل العرش. ليه؟ يعني ده مش هتلاقي له إجابة هنا في دار الابتلاء، مش هتعرف إجابة. ليه؟ هل في إجابة؟ نعم في إجابة، بس الإنسان ما يقدرش يستوعبها، أكبر من قدرات البشر ومن طاقات البشر وعقول البشر. ولذلك الكيفيات الغيبية ربنا سبحانه وتعالى أخفاها إلى دار الجزاء، أما في دار الابتلاء فتؤمن بالحقيقة كما أخبر والله أعلم بها، لكن نفهم معناها إن ربنا فوق العرش وإن العرش له كيفية واستواء الله له كيفية. من الذي يعلم هذه الكيفية؟ يعلمها الله عز وجل، أما نحن فلا نحيط به علما ولا نحيط بشيء من علم إلا بما شاء. وعلى فكرة الآيتين دول يعني من الجمال أنك تفهم أن قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، ده في الكيفية هتعرفهاش، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ده في المعنى. فربنا سبحانه وتعالى في معنى ما أخبر به من بعض أسمائه تقدر تستوعبه، فاستثنى إلا بما شاء. وعلوم النقطة دي مش هنطول فيها علشان الوقت بيسعفنا بسرعة في الاسم من غير ما نوضح الأبعاد والأركان المطلوبة في المعاني. فمعنى الحياء في حق ربنا سبحانه وتعالى أفهمها إزاي؟ أقول لك الدليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى بنسميه الفقر الذاتي. الفقر الذاتي في حق المخلوق والغنى الذاتي في حق الخالق، يعني كل المخلوقات فقراء إلى الله، فهم محتاجين واحد يغنيهم من فقرهم ويقيم ضعفهم، وهو يكون الصمد الذي يصمدون إليه ويرجعوا له. فالفقر طبيعة موجودة في البشر، كل واحد فينا فقير، له حاجته لازم تسد، عنده قلب شغال، عنده دورة دموية شغالة، عنده أجهزة شغالة، أسباب رزق محتاجها. طيب اللي هيصنع له الكلام ده مين؟ اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، خلقه وكتب رزقه، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. طب افرض بقى العبد ده كفر بربه وأساء إلى الله عز وجل، وبدأ زي ما انتم شايفين بقى ألوان الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بدين، وألوان الكافرين والمشركين والظالمين والذين يسبون دين الله عز وجل. كم واحد بيسب الدين؟ هؤلاء اللي كفروا بالله تبارك وتعالى، لو أن الله عز وجل ما أغناهم من فقرهم وما أقام كل متطلباتهم وحاجاتهم وضرورياتهم، هيرجعوا لمين؟ لو أن الله عز وجل لم يخلق لهم النتائج عند أخذ بالأسباب، ولو أن الله عز وجل منع عنهم الأرزاق وأوقف قلوبهم، ساعتها مين اللي حيغني هؤلاء؟ شوف بقى هنا، لعلم الحق سبحانه وتعالى أن كل الناس فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلما واحد لو ربنا سبحانه وتعالى تركه بلا طعام ولا شراب يبحث عن أسباب الطعام والشراب، يعد عليه يوم واثنين وثلاثة حيموت. فتيجي تبص تلاقي نفسه بيدور على قوة عليا تنقذه من فقره ومن ضعفه ومن جهله ومن مرضه إلى غير ذلك من حوائجه. ربنا سبحانه وتعالى لو تركه من يرزقه؟ فكان من ربوبية الله لخلقه استحياؤه أن يترك هؤلاء بالرغم من كفرهم، تحقيقا لحكمته من جهة اللي معنى الحكمة، وإظهارا لوصف حيائه من جهة أخرى، والحياء ده متعلق بالربوبية. أن ربنا سبحانه وتعالى لو ترك الكافر فمن يرزقه؟ لعلم الله أن غير المسلمين من الكافرين والمشركين أن هؤلاء أجمعين لو أن الله تركهم لماتوا وضاعوا وتعطلت حكمة الله في الحياة. فكان من أسماء الله الحي الموصوف بالحياء والموصوف بالكرم، وده العلة في اجتماع اسم الحي مع الكريم، إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا. لأن هنا الدعاء في عبده ممكن تكون العبودية على معنى الفقر وتكون العبودية على معنى الافتقار. عبودية الفقر اللي قال فيها إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل الخلق فقراء إلى الله. ليه؟ على معنى الربوبية. ما هو أنت ما فيش إله تاني هترجع له، اوعى تتصور ان الآلهة الباطلة دي هتغنيك. ده لو كان هذه الآلهة في شيء من الغنى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك روحوا اعبدوها. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو كان ده ولد بجد يقدر ان هو يسد، لكن هم عبدوا فقيرا بذاته وجعلوه غنيا بذاته، والحقيقة مش كده. فربنا يعلم أنهم يخدعون الناس ويخدعون أنفسهم، وأنهم ليسوا على شيء، أهل الكتاب ليسوا على شيء، ما عندهمش واحد يرجعوا له ويغيثهم. عيسى عليه السلام عبد فقير إلى الله، وليس ربا وليس إلها. يبقى اللي حيرجع لعيسى مش حيلاقي حاجة، أسباب الرزق مش هتتوفر. كل حاجيات الإنسان وضرورياته مش هيلاقيها عند عيسى ولا عند البدوي ولا عند موزة ولا عند كريشنا ولا عند كسرى ولا عند أي واحد خالص من نعبد من دونه ولا عند فرعون. هيلاقيها فين؟ ما فيش إلا مجال واحد عند رب العالمين. يبقى هنا دلوقتي لو ربنا سبحانه وتعالى تركهم إلى آلهتهم هيضيعوا. ولذلك احنا في الاستعانة بمن يقدر على الإعانة ليست شركة، اللي هو الحي اللي في يده أسباب أجرها الحق سبحانه وتعالى على يديه، تقدر تستعين به وتستلف من هنا وتطلب منه وتستغيث به وتقول له أغيثني يا فلان، طالما حي يقدر يقف معاه. إنما ميت لا يقدر على شيء وتتوجه إليه بالدعاء والنداء وتقول يا بدوي أغيثني ويا شاذلي أغيثني ويا مرسي يا أبا العباس يا أبا العباس أغيثني، هو أفيده حاجة؟ فلو أن الله تركهم، شبه حياء الحق سبحانه وتعالى، يكفرون بالله والله عز وجل يعلم أنهم ضعفاء ولو تركهم لضاعوا فيرزقهم. فده حياء مرتبط بالكرم، والكرم اللي هو السعة في العطاء، فممكن يوسع على الكافر على سبيل الابتلاء. وحتى ممكن واحد ده الحياء اللي هو متعلق بالإيه؟ بالربوبية. واحد في الغرب ربنا يوسع عليه أو يديه، مش معنى كده ربنا راضي عنه، لكن حياء الحق سبحانه وتعالى اقتضى أن يرزق الكافر لأن ملوش حد تاني. فلو سابه هو هيروح لمين؟ مع أنه هو لا يوحد رب العالمين ولا يقدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، ده اسمه حياء متعلق بربوبية الله عز وجل وبتدبيره الكوني وإرادته الكونية ومشيئته في خلقه وبقوله إياك نستعين. حياء هنا هيروح لمين؟ فيا رب احنا ملناش حد غيرك، احنا ملناش حد غيرك، كل الخلائق ملناش حد غيرك، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فالغني موصوب بالكرم وموصوب بالحياء على اعتبار ان الحياء صفة من صفات رب العزة والجلال تليق به على المعنى العام، الحياء العام بقى. ان شو بقى في اليابان وفي الصين وعند الامريكان وعند الاوروبيين وفي الروس وفي استراليا وقارات العالم كلها، وربنا سبحانه وتعالى ينزلهم الارزاق لحظة بلحظة، وممكن هو يمنعهم وممكن ينتقم من الكافرين للتو وعلى الفور، لكن الحياء يمنعه. ليه؟ لأن ارتبط بحكمته في خلقهم، وقضى الله عز وجل قضاء مبرما في كتابه. لولا كتاب من الله سبق، لولا كتاب من الله سبق قضى فيه أن يكون الدنيا الابتلاء والآخرة الجزاء، وأن الدنيا تبقى إلى يوم موعود. إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يبقى هنا طالما في حكمة، ما هو حيبقيهم ربنا سبحانه وتعالى يبقيهم، لكن لو سابهم بقى من غير أكل وشرب يتلو من الجوع وبقى مش عارف، وشوف بقى أمثلة كثيرة جدا، والإنسان مش لاقي له مخرج. فلما يرفع إيده عند الاضطرار ربنا يستحي أن يردهما صفرا. وعلى فكرة الكلام ده مش بس في المؤمن، لا حتى لو واحد كافر، يعني ممكن ربنا يستجيب لدعاء واحد كافر. آه ممكن ربنا يستجيب لدعاء واحد كافر على أساس يوسع عليه من الرزق، على أساس إن مظلم، يعني لو واحد كافر ظلم جاره الكافر اللي زيه، فالمظلوم دعا على الظالم، فربنا يوري عدله في هؤلاء، ولا يعني ذلك رضاه عن الظالم والمظلوم، لا رضا على ده ولا على ده لأنهما اثنين كفار. بس حياء الحق سبحانه وتعالى اقتضى الارتباط بالحكمة، الارتباط بأن حكمة ربنا سبحانه وتعالى أبقت هؤلاء. فتيجي تبص تلاقي أن ممكن واحد من المشركين ومن الكافرين ربنا يظهر في العدل وتلاقي فيه آيات. يبقى هو مسيحي يقول إن الله ثلاثة ثلاثة وإن الله والمسيح ابن مريم وإن الإله موجود في بطن مريم وطلع من فرج مريم وخرج إلى غير ذلك من هذه الأمور. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم ويقيم فيهم ألوان عدله وهم كفار. نعم ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قضى في اللوح استكمال الرزق لمن خلق، وهذا من صفة الحياء. فالله حيي كريم موصوف بالكرم، كرم المطلق، حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ده الكلام ده حتى إذا كان كافر، ما بالك بقى لما يكون مسلم وفي حال اضطرار ويدعو رب العزة والجلال. هيجي هنا بقى وصف الحياء المتعلق بالعبودية وتوحيد العبودية لله اللي هيلاقي فيها استجابة سريعة جدا لمن تمسك بشرع الله. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. شفت بقى إزاي؟ إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه. فواحد مؤمن تقي موحد بالله يرفع يديه إلى الله عز وجل والله يردهما صفرا، الله عز وجل يستحي من ذلك أن يرد يد عبده صفرا. ولذلك أنت لو جعلت ثقتك في الله مع طاعة الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك في الدعاء، يحفظ ولدك، يحفظ أهلك بسبب دعائك. يبقى هنا الحياء متعلق بتوحيد العبودية، إن الإنسان إذا استحى أن يقع في حدود الله واستتر من معاصيه ومخازيه وعاد إلى ربه مقرا بذنبه محافظا على حده حفظ الله عز وجل فإن الله يحفظه. ده اسمه بقى الحياء المتعلق بالعبودية وفي تدبير الله الشرعي. ومن حياء الحق سبحانه وتعالى أنه أنزل لهم الشرائع والأحكام ليميزوا الحلال من الحرام، ومن عليهم بنعمة الإسلام، لأن الله لو لم ينزل لهم الشرائع والأحكام لبقت فوضى. ده إذا كان الناس عشان تعمل دستور قاعدين بيأكلوا بعض عشان يعملوا شريعة لهم وضعية كفرية ليست إيمانية، لأن القوانين الوضعية كلها عبارة عن أحكام وحكم بغير ما أنزل الله. فلما يكون الأحكام الوضعية شوف الناس كده كلها قاعدة بتتخبط في بعضها، وكل الناس بيتحايلوا على الأحكام الوضعية وعلى القوانين الوضعية. لو إن ما فيش شريعة إسلامية وربنا ما نزلش هداية البشرية، هتلاقي البشرية نسخة من الغرب ومن الشرق، الظلم فيها بين وواضح جدا جدا، الفقير فقير ومعدم، والغني غني ويأكل اللي هو عايزه ويأكل أموال الناس بالباطل. إنما الشريعة لا، فأنزل الله عز وجل الهداية للناس لأن ما لهمش غيره سبحانه وتعالى. فالله وضع لهم النظام اللي يؤدي بهم إلى السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فاسم الله الحيي دل على تعلقه بالتدبير الكوني وتعلقه بالتدبير الشرعي. فالله عز وجل هو الحيي الذي تكفل بعباده وأرزاقهم لأنه ليس لهم أحد سواه، فهو الذي يقبل توبتهم. شوفوا بقى الحياء ومعناه ومقتضاه، يقبل توبتهم ويوفق محسنهم ويسمع دعاءهم ولا يخيب رجاءهم. وحياء الرب تبارك وتعالى لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. والحياء وصف كمان لا يعارض الحكمة ولا يعارض بيان الحق والحجة. ربنا سبحانه وتعالى يبين الحق بلا حياء، يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ويوحدون الله في اسم الحيي وفي وصف الحياء، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إنسان إذا استقام على الشريعة فالحياء يمنعه ألا يكون طاهرا. الحياء يمنعه أن يرى في نفسه نجاسة وأذى وهو يرى نعمة الله عليه ويذكر الله تبارك وتعالى. الحياء يجعله موافقا لشرع الله عز وجل ويبقى نظيف. لكن لما تلاقي واحد النجاسة موجودة فيه وريحته قذرة وسيرته وحشة ويريد أن يظهر بمظهر الورع تقوى خشية والدموع تنسكب من عينيه. النبي عليه الصلاة والسلام تشوفهم في حديث أبي سعيد الخدري والحديث صحيح صلى بالناس وبيصلي خلع نعله فالناس كلها وراه خلعت نعالها الصحابة كلهم فخلع الناس نعالهم كل بيصلي. فلما انصرف رسول الله لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا انت خلعت نعلك فكلنا خلعنا. شوف أسوة النبي عليه السلام بقى أسوتنا وقدوتنا الصحابة كلهم يتأسون من النبي عليه السلام. قال إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن بهما خبث في خبث في النعل في وساخة موجودة في النعل وهو واقف بين يدي الله. فالإنسان يستحي من أي نقص وهو بين يدي الله عز وجل فلا بد أن يتطهر طهارة حسية وكذا الطهارة المعنوية. إني بواف بين يدي الله أو في مقام دعوة هو يأكل أموال الناس بالباطل ويدافع عن الباطل ويتلون في دين الله من أجل هواه إلى غير ذلك مما نرى العجب فيه في هذه الأيام وفي الأيام السابقة. يقول فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما خبث يطهر نفسه الأول ويتوب. مش عيب إن الإنسان يتوب ربنا سبحانه وتعالى. فإن وجد فيهما خبسا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. الصلاة في النعل ليس فيها شيء طالما هي نظيفة يعني. نعم. نيجي بقى لدلالة اسم الله الحقيقي على وصف الحياء. أنواع الدلالات: اسم الله الحقيقي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياء بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الحياء وحدها بالتضمن. فالاسم يدل على الذات وعلى الوصف. الله عز وجل حيي، اسم على مسمى. فالحيي من؟ نقول الله، ونقصد ذات الله عز وجل لأن علم على ذات الله. وما معنى الحياء؟ اتصافه بالحياء، الحياء العام والحياء الخاص. الحياء العام متعلق بربوبيته، الحياء الخاص إن الله حيي ستير. يبقى الإنسان لابد أن يستتر ولابد أن يلتزم بحدود الشرع، واستطار الإنسان بحدود الشرع ده من الحياء الخاص متعلق بتوحيد العبودية. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فاسم الحيي دل على وصف الحياء، والنص ثابت: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. واسم الحيي دل على وصف الحياة والقيومية، لأن الميت لا تقوم به الصفات، ودل على وصف السمع والبصر والعلم والكرم والحكمة واللطف والرأفة والرحمة إلى غير ذلك من صفات الكمال. واسم الله الحيي دل على صفة من صفات الأفعال. طيب الدعاء بقى بسم الله الحقيقي. الدعاء ورد بلسان الحال، يعني حديث سلمان الفارسي اللي بيقول فيه النبي عليه السلام: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. يعني ما فيش واحد سيطيع الله عز وجل ويقوم ويرفع يديه بالدعاء ويقول يا الله ارزقني، يا الله ارزقني التقوى والإيمان، ثبتني على دينك، احفظ ولدي واحفظ أهلي، بارك فيهم واحفظني واجعلني من أهل السعادة في الدنيا وأهل النجاة في الآخرة، ويدعو الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأدعية ويطلب حاجة من ربه وربنا سبحانه وتعالى هيرده خائب أبدا. ثقته في الله عز وجل تبقى قوية وربنا هيستجيب له. فدلوقتي الدعاء بهذا الاسم من خلال مقتضى الحال نعم. تعرفين النبي عليه السلام لما كان في معراج، حديث ورد عند مسلم من حديث أنس بن مالك، الرسول عليه السلام يقول في مشروعية الصلاة بقى لما فرضت الصلاة، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقلت موسى بيقول له فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال الرسول عليه السلام قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. فهنا النبي عليه السلام يستحي يعني من ربه من خلال يعني يطلب من الله ويطلب من الله عز وجل ويطلب من الله حتى استحى. فإن الله عز وجل لما قال نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك لموسى أنه استحى من ربه، بعد ما كانت 50 صلاة بقت 5 في الفعل و50 في الأجر، وأكرمه الله وأكرم أمته بهذه الصلوات. وعند الطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا في شأن الرجل الذي يمر على الصراط وقد أعطي نورا على إبهام قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر رجل وتعلق أخرى ويصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص. يعني يفضل ماشي بقى من أرض المحشر معد على الصراط، والصراط مضروب فوق جهنم زي كوبري كده فوق جهنم، هو بيعد على الصراط اللي أدق من الشعر وحد من السيف وماشي بيحبو، ومرة يقع ومرة كذا ومسك لغاية معد الصراط. شوفوا بقى لما يعدي قال ربي أعطني ذلك المنزل، هو خلاص دخل الجنة فهو عايز منزل واحد في الجنة، فربنا يقول له فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره، فيقول لا وعزتك فيه منزل أحسن من كده، وأي منزل أحسن منه، فيعطاه. فينزله ثم يسكت فيقول الله عز وجل، هو الرجل بعد ما أخذ المنزل سكت، فربنا يقول له ما لك لا تسأل، فيقول رب قد سألتك حتى استحييتك، أنا خلاص مش يعني حطب تاني، ده كفاية أنني عديت الصراط ودخلت المنزل وأقسمت حتى استحييتك. فيقول الله عز وجل ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها، منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟ فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله، لكن يتكلم عن حلية للعبد وزينة ولباس من التقوى، لباسه بعد تقوى الله الحياء. الإمام الترمذي روى في سننه وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك أن صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ومن حديث عمران بن حصين النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني لك الحياء يخلي واحد يكتسف يعمل حاجة ويرجع يتكلم بعكسها، يعني والله بقول لك الحياء نفسه بيمنع. وفي رواية مسلم من حديث أبي قتادة بيقول كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. ده عمران بيقول الحياء كله خير، ورسول قال الحياء خير كله. فبشير بن كعب قال إنا لنجد في بعض الكتب أو في بعض الحكمة أن من الحياء سكينة ووقار لله ومنه ضعف، يعني الحياء يعتبر ضعف، صحيح هو خير لكن فيه ضعف، فالضعف ده يعتبر شر. فغضب عمران ابن حصين حتى احمرت عيناه، زعل جدا جدا، أنا بقول لك الحياء خير كله ورسول قال كده، ثم أنت تعرضني بالكلام ده. وقال عمران بيقول له ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ الرسول بيقول كده وتيجي تعارض؟ فأعاد عمران الحديث الحياء خير كله، فأعاد بشر وقال له فيه ضعف، فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به. لأن عمران بن حسين لا، في واحد رسول يقول كلامه ويعترض عليه، عمران بن حسين الصحابي يقول لك أنت بتعترض على كلام النبي عليه السلام، فهم قالوا لا لا ده هو فعلا رجل مؤمن وموحد، بس هو يعني إنه منا ما يعني، لأن هو عمران على طول مين اللي بيعترض على كلام النبي عليه السلام. ومن حديث عبد الله بن مسعود اللي رواه الترمذي وحسن الشيخ الألباني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله، قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. خلي بالكم هنا، الاستحياء من الله حق الحياء اللي هو الحياء المتعلق بتوحيد العبادة، المتعلق بتنفيذ الشرع وإقامة الحدود، أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى وتتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، هو ده الحياة. يبقى واحد قاعد بيكلم الناس في الزهد وحياته عكس اللي بيقوله تماما، غارق في الشهوات والمشتهيات، يبقى ده كلام، فين الحياة؟ من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وأيضا روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. في الحقيقة يعني الكلام يعني يحتاج إلى كلام، العي اللي هو قلة الكلام، يعني مثلا الحياء معروف، والعي قلة الكلام وعدم البذاءة شعبتان من الإيمان، والبيان أي البيان في الكلام من جهة الفحش ومخالفة ما يقوله الإنسان شعبتان من النفاق. يبقى المسلم ينبغي أن يفهم كيف يوحد الله عز وجل في اسمه الحيي. الحيي اسم من أسماء الله الحسنى التوقيفي، هذا الاسم من الأسماء العظيمة التي تدل على حياء الحق في رزقه لعباده، فليس لهم إلا الله، وعلى أن الله حياؤه في أن يرفع العبد يديه إلى ربه فيجد ربا كريما حييا أن يرد عبده خاليا أو أن يرد يديه صفرا خائبتين. أحبتي في الله انتهى وقت الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يوحدون الله في أسمائه وفي صفاته، ومن يوحدون الله عز وجل في اسم الحيي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.